وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في ذكر وشرح الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في إخلاص النية في الجهاد، وما جاء في من يريد الأجر والغنيمة والذكر وفضل الغزاة إذا لم يغنموا. وبينا أن هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هي ثلاث أنواع. النوع الأول يبين لنا معنى الجهاد في سبيل الله، ورأينا معنى أن يقال الجهاد في سبيل الله أن يكون لإعلاء كلمة الله لا غير. والأحاديث الثانية يذكرها رحمه الله تعالى ترهيبا من السمعة والرياء في مثل هذا العمل الجليل. وثالثا أحاديث تبين أن أجر المخلص في الجهاد في سبيل الله يحفظ أجره له في الدنيا وفي الآخرة. ومن جملة ما رأيناه أنه بقدر ما يكون العمل خالصا من كل شائبة من شوائب الدنيا ولا يأخذ عليها شيء حتى الغنيمة، رأينا الأحاديث في ذلك، مع أن الغنيمة هي عطية من الله تعالى لعباده إذا نصرهم على عدوه فإن الله أحل لهم الغنائم، ولكن مع ذلك فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، مما يدل أنه بقدر ما يكون العمل خالصا لله لا يأخذ عليه حظا من حظوظ الدنيا بقدر ما يكمل العمل، بقدر ما يكمل الأجر. وإذا ولا يزال الإنسان يأخذ شيئا من الذكر، يأخذ شيئا من أجر الدنيا، يأخذ شيئا من السمعة وغير ذلك بقدر ما ينقص له أجره، حتى إذا غلبت هذه السمعة وهذا الرياء وغلب هذا الحظ الدنيوي على العمل الأخروي فإنه لا يجد عند الله تعالى شيئا. أظن أن هذا الأمر قد اتضح جليا من خلال الدرس الأخير. فيواصل المصنف رحمه الله تعالى وهو يبين لنا، طبعا بعدما رأينا الأحاديث المرهبة ترهيبا شديدا من رياء، حديث أول من تسعر به من النار يوم القيامة، ومن بينهم المجاهد الذي يقال عنه في الدنيا إنه مات شهيدا، قد تجده يوم القيامة هو أول من تسعر به النار. لماذا؟ لأنه كان يلتمس الذكر، يلتمس السمعة، يلتمس الرياء وغير ذلك. فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا هذه الأحاديث، وما نشرحه اليوم إن شاء الله وما جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة، أو بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، أو التمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. هذا الحديث رواه أحمد بن حبان في صحيحه وغيرهم. هذا الحديث قد تقدم معنا مرارا وتكرارا من جراء حديثنا عن الإخلاص وبيان وعد الله تعالى للإخلاص، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة. والأمة أو الأمة المقصود بها هنا هي أمة الإجابة، أي التي أجابت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأمة الإسلامية. بشر هذه الأمة الإسلامية، لماذا؟ لأن الأمة تطلق ويراد منها أحيانا أمة الدعوة، وأحيانا يراد منها أمة الإجابة. فما من إنسان يسمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم آمن أو لم يؤمن إلا وهو يسمى من أمة محمد، أي بمعنى أمة الدعوة، أي التي دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل الناس دعاهم، فهم هؤلاء أمة الدعوة. وفي مقام الوعد، في مقام بيان الأجر إذا قال الأمة، فيقصد بها أمة الإجابة التي استجابت لندائه ودعوته صلى الله عليه وسلم. فبشر هذه الأمة، أي بشر الأمة الإسلامية التي أجابت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا يبشرها؟ يبشرها بخمسة أشياء. أولها التيسير، بشر هذه الأمة بالتيسير. ومن القواعد المقررة في ديننا أن الله تعالى قد جعل هذا الدين أيسر الأديان، ولا يعلم هذا إلا من اطلع على شريعة من قبلنا وكيف كان الله تعالى قد شدد عليهم لتشددهم وتعنتهم. من جملة ذلك ومن أعظم الأشياء في ذلك أنه كانت لا تقبل توبة أحدهم إلا إذا قتل نفسه، وكذلك كان أحدهم لا يعذر في الإكراه، لا يعذر مكرها، يعني يجب عليه أن يبقى ثابتا. مثلا لو وضع السيف على نحره وأكره على الكفر، نحن وشنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا هو الآثم. لكن شريعة من قبلنا كانوا لا يعذرون بالإكراه. وكذلك في أمور كثيرة كمسائل العبادات، كان أحدهم إذا أصاب ثوبه نجاسة يجب عليه أن يقربها بالمقراب، يأتي به شبه الكلاب مثلا ويقطع تلك البقعة التي مستها نجاسة. أما ونحن الحمد لله إن الله عز وجل قد أنزل علينا الماء طهورا، يعني شوية ماء وذهب كل شيء، وغيرها من المسائل. لذلك الله عز وجل يمن علينا بهذا الأمر، ويصف نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل يحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم الشدة والأغلال التي كانت عليهم، فهذا وضعها الله تعالى عنا. وفي الدعاء المعروف في آخر سورة البقرة، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. هذا في آخر الحديث. ماذا قال الله تعالى في الحديث القدسي؟ قد أجبت. هذا في حديث صحيح مسلم عن ابن عباس قال قد أجبت، أي إن هذا الدين يسر، يسر بشدة. وهذا نلاحظه فقط في عبادتنا، مأمورون، نحن مأمورون بالصلاة، فإذا عجزنا عن القيام قعدنا، وإذا عجزنا عن القعود على جنب. مثلا واجب علينا التطهر بالماء، فإن عجزنا عن استعمال الماء أو خفنا أو غير ذلك من الأسباب التي رأيناها ننتقل إلى التيمم غير ذلك. فهذا الدين يبشره بالتيسير، أن الله تعالى قد جعل أمرهم يسيرا. فالأمر الثاني الذي يبشر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو السناء والرفعة في الدين. السناء والرفعة شيئان مترادفان، السناء والرفعة. السناء هو الارتفاع، السناء ورفعة المكانة والدرجة العالية، والرفعة كذلك هي العلو. لكن هناك فرق يعني دقيق جدا، أن السناء يكون علو مع اشتهار، علو مع ظهور الحجة، بخلاف الرفعة. نجد كثير من الناس رفعوا وهم في الحقيقة لا يستحقون الرفع، تبهنا. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، معهم الحق وظاهرون، يعني عندهم حجة لا يستطيع أحد من الناس أن يقهرهم. طبعا يضعون الألغام للمسلمين بغير الحجة العلمية، يضعون الشهوات، يضعون أشياء صدودا كذا، خيانات. أما أن يقاوموا هذا الدين بالحجة والبرهان، فهذا باعترافهم قال يعني لا يستطيعون أن يبعدوا مسلما واحدا عن دينه بالحجة والبرهان. قد يبعدونه بالشهوة، عن طريق الشهوة، أما أن يترك هذا الدين رغبة عنه أبدا، كما جاء الحديث المعروف حديث أبي سفيان مع هرقل، قال هل منهم من يرتد عن دينه سخطا له بعد أن عرفه؟ قال لا. يعني قد يسخط، قد يدير وجهه عن دينه بسبب الشهوات، أما اعتقادا منه أنه باطل فهذا لا يمكن. لذلك حجة قوية. فالسناء والرفع كلاهما يدلان على الارتفاع، غاية ما في الأمر أن السناء فيه ظهور، ومنه الشيء السني أي الظاهر المنير، شيء من بعيد سني أي يضيء. إذا الشيء الذي يضيء هو المرتفع والظاهر، أما شيء مرتفع كثير من الناس قلنا تراهم قد ارتفعوا ولكنهم في الحقيقة هم عند الله عز وجل من الأذلين. والتمكين في البلاد، وفي رواية التمكين في الأرض، أي يمكن الله تعالى لهم في الأرض، ومعنى التمكين أن يجعلهم متمكنين مسيطرين، المتمكن ليس فقط عابرين بل متمكنين في هذه البلاد، والنصر أي والنصر على عدوهم. فمن عمل منهم في آخر الحديث، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. هذا الحديث، هذا الآخر الشطر تاعه يبين لك شرطا، ألا وهو أول شرط لكي تتحقق هذه الأشياء هو إخلاص العبادة له، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فهذا هو شرط التمكين، وكما نردده دائما من عند قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا وعد من الله، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الخطاب هذا للصحابة، هم عندما سمعوا كما استخلف الذين من قبلهم تذكروا أمة موسى، فهم تذكروا هذه الأمم. الآن نحن مو بس نتذكر أمة موسى، فتذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحققت لهم هذه الأشياء الخمسة، تحققت لهم هذه الأشياء، يعني كانوا من أيسر الناس دينا، وكانوا من أرفع الناس وأسناهم، وكانوا من أكثر الناس تمكنا في البلاد، وأكثرهم نصرا على العدو. هذا معروف، تاريخ يشهد به. فنحن عندما نسمع هذه الآية مو بس نتفكر الأمم من قبلنا، بل نتفكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم من بعد، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، سواء كان هذا الشرك شركا أكبر أو كان شركا أصغر، لا يشركون بالله تعالى. فإذا حققوا هذا الشرط أنجز الله تعالى الوعد. ولكن المسلمين كما ذكرنا مرارا يشتغلون بماذا؟ يشتغلون بالوعد ولا يشتغلون بالشرط، وهذا خطأ. فنرى كثير من الناس يطلب هذا التمكين، يطلبه ويسعى إليه، لكن بلا الشرط، بغير الشرط المذكور هذا، وخاصة أمر نشر توحيد الله تبارك وتعالى ونزع جذور الشرك من هذه الأمة. ولا يخفى عليكم أن هذه الخمسة أشياء كلها اضمحلت، كلها اضمحلت، فأصبح ديننا للأسف الشديد، ما قلوش هو عسير في ذاته، لكن بالنسبة إلينا من أعسر الأشياء، صح؟ لماذا اختلت الموازين؟ مثلا هنا احنا مطالبون بالطاعة، لكن عندما تركنا 70,000 طاعة اختلت الموازين، يعني صرنا لا نستطيع ان نتحكم في تلك الطاعة. يجب عليك ان تأكل الحلال، ولا يجوز لك ان تطرق باب الربا، لكن كوننا طرقنا ابواب المحرمات الاخرى لا تستطيع ان توازي، ان توازي بين هذه الاحكام الشرعية. لذلك الناس وش يقول لك: لا استطيع ان افعل هذا، بتعرف انه هذا امر مضطرون عليه، او امر قد جبرنا عليه، او امر قد حتموا علينا. لماذا؟ كثير من الاشياء الان لما تركنا امر الله تعالى وتركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فان الدين ما استطعنا ان نطبقه على ما يجب، على ما يجب علينا ان نطبقه، لاحظ. فصرنا في ضيق، صرنا في ضيق، ضيق شديد يعني، وهذا ما يشعر به المسلمون اليوم. لكن هل بسبب ان اصل دينهم فيه عسر؟ لا، وانما بسبب اننا تركنا فجوات عدة حكم فيها بغير شرع الله تعالى، وحكم فيها بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اذا اردت ان احكم بتلك الجزئية فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا استطيع، يحدث هناك تناقض، وهذا نشاهده ونراه رأي عين. كل يوم نرى هذه الأشياء من أسئلة الناس، تعطيه الحكم الشرعي يقول لك: لكن لا استطيع أن أطبق هذا اليوم، مفهوم؟ لماذا؟ واقع وحده، مفهوم؟ لذلك التيسير هذا راح. زيد السناء والرفعة لا نتحدث عنه، لا نتحدث عن السناء ولا نتحدث عن الرفعة، لا تتحدث عن التمكين في البلاد ولا تتحدث عن النصر، يعني كل هذه الخمسة أشياء والحمد لله تحققت بسبب ما يعبد من دون الله تعالى في مثل هذه الأيام. نحن نعلم أن هذا الشرط يعبدونني لا يشركون بشيء لم يتحقق، لم يتحقق، بل إنه ما من بلد إلا وترى فيه معبودات من دون الله تعالى في كثير من البقاع. فهذا إنسان لا ينكره. لذلك على المسلمين إذا أرادوا أن يتحقق لهم هذا الوعد العظيم، فعليهم أن يشتغلوا بالشرط، وهو يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولا بد أيضا أن نتذكر قول المولى تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يرث عبادي الصالحون. إن هذا لبلاغ، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. شوف سبحان الله، يرث عبادي الصالحون، وهذا البلاغ لمن؟ من الذي يستبشر به؟ من الذي ينتظره؟ لا، لقوم عابدين. أما إذا كانوا مشركين أو كانوا مقصرين أو كانوا مفرطين أو لأهوائهم متبعين، فهؤلاء لم يدخلوا أصلا في الوعد. لم أعدكم أنتم، أنا وعد بشر هذه الأمة. ماذا قلنا؟ أمة الإجابة التي استجابت لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما من إنسان يعمل بعمل الآخرة للدنيا. الآن مو بس الشرك الأكبر، دع الشرك الأكبر الآن، لا رياء، يعمل بعمل الآخرة للدنيا، مثلا منصب إمامة، منصب مثلا تعليم للخير مثلا، هو يأتي صح يجي يدق هذاك الباب، لكن لا لأجل يعمل الدين، ولكن لينال حظوظا من الدنيا. هذا هو الابتداء. لو ما تعطيش يجبد روح، لو ما تعطيش يجبد روح. هذا عمل الآخرة وجهان للدنيا. معلم قرآن، علم القرآن، علم علاش لا مش ما كاش خلاص ما نعلمش. فهذا أيضا يعمل بعمل الآخرة للدنيا، يعمل بعمل الآخرة للدنيا. وهكذا إنسان مثلا يريد أن يدخل في صفوف المؤمنين بسبب إظهار بعض الأعمال الصالحة لكي ينال حظا من حظوظ الدنيا، كذلك يرد عليه عمله. لاحظوا مثل هذه الأشياء جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شروط التبشير. إذا أنا لا آتي لأناس لم يحققوا هذا الشر وبشرهم، وإنما أذكرهم باش بالشرط. هذا من الحكمة، إنسان ما يغرش الناس. لا تأتي إلى الناس تقول أنتم المغفور لكم وأنتم الأمة، لا، أنتم الأمة في الحقيقة إلا من رحم ربك، قل حارصون على امتثال بهذا الدين. هؤلاء الذين يبصرون بمثل هذه الأشياء ويبين لهم أن الله عند وعده، ولكن المسلم ليس عند شرطه. وكذلك لماذا احنا في هذه الاحاديث جتنا الفاظ الرفعة، الصناء، تمكين في البلاد، يعني هذه الاشياء تذكرنا بماذا؟ تذكرنا بقصة حدثت يرويها لنا الامام مسلم، قصة عادية يعني في امور تاع القرآن، لكن الانسان يعتبر منها عبرة. في صحيح مسلم من حديث نافع بن عبد الحارث انه لقي عمر بعسفان، هذا مكان قرب مكة، لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر الخطاب امير المؤمنين في تلك الايام، وكان عمر استعمله على مكة. مش ماذا استعمله؟ جعله واليا على مكة. فقال من استعملت على أهل الوادي، لأنه هذا يستعمل الآخر، الوالي لابد له أن يكون له أعوان، من استعملت على أهل الوادي؟ فقال له نافع بن عبد الحارث استعملت عليهم ابن أبزة. ابن أبزة، فقال ومن هذا ابن أبزة؟ شكون هذا ابن أبزة؟ فقال مولا من موالينا، أي عبد، مولا من موالينا، ولا ناسك كما قلوا احنا ولاية، مولا من موالينا. فقال عمر الخطاب استخلفت عليهم مولى؟ يعني هذا انسان حاول يجتنبه، ما هو شو الاصل؟ لماذا؟ لان هذا يثير احقاد في الناس، كيف يستعمل عليه والو ويثير فتنة. فقال له هذا نافع بن الحارث يصبره ويبين له، يقول لا يا امير المؤمنين، انه قارئ لكتاب الله، اي حافظ لكتاب الله، مش معنى قارئ، انه قارئ لكتاب الله تعالى وعالم بالفرائض، ما هو على جواز الحوائج شرط، قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. عندئذ شو ذلك اللف مخت عمر الخطاب مباشرة، وش جاء تفكر حديث، قال اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخر. شوش ذكر؟ ذكر هذا، والله ما رفع الله عز وجل الا، يعني ما رفعلوش مكانته من عبد الى والي الا بالقرآن الذي في صدره. فهنا ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما، فهذه الامة ما وضعت الا لانها وضعت كتاب الله تعالى واعرضت عنه. هذا الحديث انتهينا من شرحه ان شاء الله. كذلك من الاحاديث التي لم نشرحها ما رواه الطبراني عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء الا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء، اي في الاعمال على الاخرة يقوم بها، لكن للسمعة، لو يعلم ان الله ان الناس لن تسمع به لا يفعل. هاو الضابط يا اخونا، ماشي انسان يترك العمل لاجل الناس سمعوا به، يترك العمل لاجل الناس يرون، لا، هو ابتداء يعمله لله، سمعوا به رأوا ما يهموش، لكن لو في نفسه إذا سمعوا بي أفعل، ما سمعوا بي لا أفعل، هذا هو الذي قام بعمل فيه سمع رياء. إذا رأوني أفعل، إذا لم يروني لا أفعل، هذا الذي قام مقام رياء. ما هو جزاؤه؟ إن إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ونحن نعلم أن من صفات الله تعالى التي لا تزول أبدا أنه عفو زيد وستير، يستر، يستر الله تعالى، يستر على العباد بما لا يمكن تخيله. فيأتي يوم القيامة العبد يحاسبه الله تعالى فيعترف فيقول ما كنت لأسترها عليك في الدنيا ثم أفضحك. لكن هذا لا، هذا لماذا قام مقام سمعة ورياء؟ لا يسمح له، لأنه شرك، كما ذكرنا عند تيمية أن الشرك لا يغتفر ولو كان أصغر. إذا مات الإنسان مشركا ولو شرك أصغر لا يغفره الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، عام في الشرك الأصغر وفي الشرك الأكبر، إلا أن يتوب من قبل موته، هذا لا يغفره. تبانى هذا ما يؤيد كلام ابن تيمية رحمه الله. وحديث أخير نختم به هذا الباب عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان، الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه وتنبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، فإنه لم يرجع بالكفاف. هذا الحديث رواه أبو داود. الغزو غزوان، أي نوعان؟ الغزو نوعان، فأما من ابتغى وجه الله أي رضاء الله، يريد إعلاء كلمة هذا الشيء الذي يرضاه، يريد إعلاء كلمة الله، قال وأطاع الإمام، ولا بد، ماذا جاء في صحيحين حديث أبي هريرة من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، لا بد من طاعة الإمام في المعروف. وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، الكريمة هي الشيء النفيس، الشيء ما هو أنفس شيء لديك، هذا يسمى كريمتك، تبارك. ولذلك تسمى العينان كريمتين، تسمى العينان كريمتين، فهم الكريمة تطلق على ماذا؟ لأنها نفيسة لدى العبد. فمن أنفق الكريمة أي ماله النفيس، وقيل كما ذكر القاري يقصد نفسه، وأنفق الكريمة أي شيء العزيز عليه هو نفسه أنفقها في سبيل الله تعالى، ويكون كلاهما مطلوب، كلاهما مأمورون به، ولذلك الله تعالى دائما يأمر بالجهاد في سبيله بالمال والنفس. وأنفق الكريمة ويفرض وأنفق الأشياء الكريمة، لكن هذا غالب خلاص، مثل كلمة مش مات النطيحة، نطيحة هي الشاة التي تنطح فتموت، صح ولا الذبيحة هي الشيء الذي يذبح، غلبت عليها هذه التاء يسموها تاء الإسمية، غلبت عليها مثل كلمة كثير من الكلمات مثلا تجدونها في كلام العرب تصلها التاء فتنقلها من الصفة إلى الإسمية. شوف الذبيحة، الذبيحة المذبوحة اسم، فلما قلنا الذبيحة غلب عليها حتى صارت اسم الذبيحة، الذبيحة فهم. وأنفق الكريمة وياسر الشريك، ياسر أي عامله بيسر وسهولة ولين، الشريك هو الرفيق في الدرب في السفر في الجهاد سبيل الله، يعني الشريك أنا مش المقصود به، مش المقصود به الشريك في المعاملات المالية، هو إن كان الإنسان مطلوب أنه يعامل الشريك في المعاملة المالية بالمعاملة الحسنة، ورحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، ولكن الآن المقصود في هذا الحديث ياسر الشريك، بمعنى مش معنى ياسر الشريك أي الرفيق في الجهاد سبيل الله، مش معنى رافق، هو رفيقك في الجهاد، يعني رفيقك في الجهاد هذا لا بد من مياسرته، تعيش معه بيسر في الطريق، يعني تحمل له متاعه، تعينه، تطاوعه، كما رأينا ذلك من أداب المسافر، رأينا حقوق بعض الأداب التي تلزمنا مع الرفيق عند تفسيره والصاحب الجنب أو صاحب الجنب أي الرفيق قالوا في السفر. فمن الأمور المروءة التي تسميها العرب إن المروءة خدمة الرجل أصحابه في السفر، هذا من المروءة في السفر، هو الذي يخدم أصحابه ويقوم بأعبائهم، هذا من المروءة. وياسر الشريك واجتنب الفساد، هل يمكن اجتناب الفساد لو لم تتعلم أحكام الجهاد في سبيل الله؟ لا يمكن، شفنا أحكام الجهاد في سبيل الله التي تعلمناها، يعني شحال من حكم وصلت 40 حكما، يعني أشياء طبعا إنسان يتعلمها في وقت الحاجة يعمل بها، فإنسان يتعجب يقول سبحان الله الذي لا إله إلا هو. هذا كله في أحكام الجهاد. نعم، منها ما هو محرم عليك أن تفعله، والله لو لم يأتيك النص لفعلته، تقول سبحان الله هذا حرمه الله تبارك وتعالى. رأينا كثير من الأحكام، واجتنب الفساد كقطع الأشجار، كقتل الأطفال، كقتل النساء، كقتل الرهبان، كقتل العسفاء، وغير ذلك من الأمور التي رأيناها. فإن الأجر، فإن نومه تيقظ نومه أي راحته، نومه وتنبهه، وفي رواية نبهه أي تيقظه، كيكون نايض باين بلي يدي أجر أو يمشي في سبيل الله، مش كيكون راقد، هو راقد، قالك هذاك النوم تاعه أجر في سبيل الله. إذا كان في سبيل الله أجر في سبيل الله. طبعا إذا كان الخيل تاعه، شفنا الحديث، الخيل تاعه الروث نتاعها يدي فيها أجر، ما تأكله وما تشربه يدي عليها أجر، فمن باب أولى هو نومه، فمن باب أولى راحته، يأخذ عليها أجرا، فإن نومه وتنبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ليفتخر أمام الناس، ورياء وسمعة ليراه الناس وليسمع به الناس، وعصى الإمام أي لم يكترث لأوامر الإمام ونواهيه، كأن يخرج من الصف قبل أن يذنه، كأن يذهب إلى شأن قبل أن يذن له، هذا محرم. وأفسد في الأرض بما ذكرناه من قطع أشجار وغير ذلك، فإنه لم يرجع بالكفف. مش مات لم يرجع بالكفف، تعرف شكون الذي عمر الخطاب وش قال؟ يا ليتني أبعث يوم القيامة كفافا، لا لي ولا علي، ما نسحقش حسنات، المهم يكونش عندي سيئات، هذا يقول عمر الخطاب، يا ليتني أبعث يوم القيامة كفافا. صح، إذن الكفاف هو الذي ليس له ولا عليه، هذا هو الكفاف. قال لك لم يرجع كفافا، يعني ما رجعش سالك، راح يرجع بإثم، فإنه سيعود بإثم عظيم. هذا معنى الحديث في هذا النص، هذا رواه أبو داود وغيره. هذا انتهينا إن شاء الله تعالى من هذه الأحاديث التي تحت باب الترغيب في الجهاد. عندنا ست شهور من وانا في الجهاد، وانا مش في الجهاد، في الاخلاص في الجهاد في سبيل الله تعالى، ونشرع معكم ان شاء الله تعالى في الترهيب من الفرار من الزحف. لا بد الانسان ان يعلم هذا، انه كثير من الناس ربما تجده قد ضاقت عليه الارض بما رحبت، ضاقت عليه الارض بما رحبت، لا عمل ولا شيء، فهل من طريقة للانتحار؟ شنو من ديش ايد؟ شوف، لا، لابد أن يخلص النية، أن يخلص النية لله تعالى، ولا بأس أن يجلس مع نفسه ويحدثها، لأنه لا يريد لا رياء ولا سمعة ولا هروبا من مسؤولية، منما أريد وجه الله تبارك وتعالى، ثم لينطلق. فإن رأى في نفسه خدشا فليصبر ويعالج هذه النية، يعالجها في كل المسائل، في كل شيء، حتى في طالب العلم، لأن طالب العلم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نرى معكم بابا جديدا، ألا وهو الترهيب من الفرار من الزحف. وقد سبق بيان أن هناك آداب ستأتي معنا مع الأيام، نأتي عليها عرضا، الفرار، الترهيب من الفرار من الزحف. هذا لابد أن نفسر أولا ما معنى الزحف. الزحف في اللغة العربية هو المشي في الحقيقة، هو المشي. ويقول الأزهري رحمه الله تعالى، وهو يبين لنا أصل هذه الكلمة، من جت هذه الكلمة، قال أصل الزحف من مشي الصبي على إسته، الصبي يمشي على إسته أي على دبره، لما يكون جالس ويمشي يزحف، ثم إذا مشى على بطنه يقال له زحف، ويقال له حبا، في معنى قلوب يحبي، هو في الحقيقة ويحبو الفصحى. طبعا احنا هو الشيء المرفوع المضموم كسرناه فكسرناه، لما كنا مكسورين كسرنا كل شيء. فقال اصل الزحف من مشي الصبي على استه اي على دبره، فاذا مشى على بطنه يقال زحف ويقال ايضا حبا، ومنه الزواحف التي نتحدث عنها. لماذا سميت زواحف؟ لانها تزحف على بطنه. لكن اتفق أئمة اللغة أن الزحف في بني آدم يطلق على المشي قليلا قليلا، هذا هو الزحف، المشي قليلا قليلا هذا هو الزحف. أما الإنسان لو مشى بسرعة فهذا لا يسمى زحفا. وهو في الشرع ما معنى الزحف؟ الفرار من الزحف، هو زحف الكافرين لمقاتلة المسلم، مأخوذ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي زاحفين. إذن الزحف راه منسوب للكافرين، هم يزحفون، لا إياك أن تفر. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. هذا هو معنى الزحف في اللغة، المشي قليلا قليلا. إذا لاحظ الكفار يمشون قليلا قليلا يزحفون، تبانا. ومنه زحف الرمال الذي نطلقه اليوم، الرمال لا تأتي جملة واحدة إلى الأرياف، وإنما تأتي زحفا، أي بشوي بشوي حتى تصير صحراء مثلها. حكم الفرار من الزحف، هذا تعريف الزحف. أما حكم الفرار من الزحف فهو من الكبائر باتفاق الأئمة، من الكبائر باتفاق الأئمة، بل من أعظم الكبائر كما سيأتي. وذلك لما ثبت له من الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى. بماذا ختم الوعيد؟ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، ومأواه جهنم. وإحنا رأينا في تعريف الكبائر ما هو ضابطه، سنعود إليه إن شاء الله. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما من السنة عن الدليل بأنها كبيرة، أما من السنة فأربعة أحاديث ذكرها المصنف رحمك الله، ذكر المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث تدل دلالة واضحة قطعية على أن الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. وأرجو من الإخوة دائما أنهم يقيسوا الجهاد بالسيف والسنان على الجهاد بالقلم واللسان. لا يجوز الزحف اليوم، اللي عنده دعوة تفضل، أما تهرب ما كاش هربا فهو آثم. أنا في هذا العصر الذي له شيء يعطيه ولا يعطيه فهو آثم عند الله تعالى، يكتم علما زيد ويبخل به زيد ويعجز عنه، فهذا لابد أن نعيه. ذكرنا لكم مرة قول القرافي رحمه الله، القرافي سئل عن رجل، عن رجل استأذنه أريد الذهاب في طالب العلم ولكن أبوي يمنعاني. احنا بينا، احنا بينا يعني، فكنت تسأل أي واحد دركة بعين بعض الوالدين، محبوب بعض الوالدين فرض عين وطالب العلم فرض كفاية، وصعب طالب العلم فرض كفاية، بعض الوالدين فرض عين خلاص، هو قضى على الأمة الإسلامية خلاص قضى عليها. هذا في وقت القرافي، في وقت القرافي في القرن السادس أو السابع، ماذا يقول؟ يعصيهما ويطلب العلم، يعصيهما ويطلب العلم. فإن قال قائل كيف ذاك، كيف ذاك وطلب العلم فرض كفاية وطاعة الوالدين فرض عين كما في الجهاد في سبيل الله لما كان فرض كفاية؟ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الرجال فقال له أمعك أما والدان؟ قال نعم. اذهب فجاهد فيهما. كيف تدخل؟ قال لأن اليوم أو يتكلم على عصره العلماء قلة، هي كانت تحوس في ذلك الزمان 700 ألف واحد في كل دورة، العلم قل قليل العلماء قلة والعاملون به قلة، فينبغي عليه أن يسد هذا. سبحان الله، قرافي أروح تعيش معنا شوية ثلاث أيام برك شغل تقول قلة، يعني قلت لي ما يسويش بزاف بلك، يقول لك الناس قاعد بلك علماء بها ما كاش علماء اسمع قاعد واحد ما ايه. سبحان الله عجيب، والله العظيم والعجيب. فلا يأتي أحدنا اليوم ويقول طالب العلم فرض كفاية، اللي قادر بشرط، اللي قادر، اللي قادر عنده قدرة معنوية يعني يفهم هذا اسمك، لو كان يبذل جهد يولي طالب علم، يولي عالم، يولي داعية. ونكث ونكص فهذا عندي أثار من الزحف. اليوم رأى في زحف
لا لا ما عندناش زحف مش يدخلوه ما تحبلنيش كاين زحف فلا بد من مقاومة هذا الزحف باش بنشر العلم نشر السنة نشر غير ذلك من أشياء نافعة وما تصدش. أيضا عرفنا حكم الفرار من الأربعة أحاديث ذكرها المصنف أول الأحاديث هذه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ فقال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. اجتنبوا السبع الموبقات. أما كلمة اجتنبوا فرأينا معناها معناها باعدوا وابتعدوا مأخوذ من الجنابة والجنب والإجناب. رأينا في تفسير سورة النساء قول الله تعالى والصاحب الجنب بدينا نفسر كلمة الجنابة بمعنى البعد لأنه بعيد عن الطهارة والشيء الجنيب والأمر الجنب دائما معناه البعد والأمر بالاجتناب أبلغ من النهي عن الفعل. الأمر بالاجتناب أبلغ من النهي عن الفعل. لماذا؟ لأن إذا قيل لك لا تقترب من هذا ابتعد من هذا فمن باب أولى لا تفعله. أما الذي قال لك لا تفعل يمكن أن تقترب منه وتعرض نفسك للضرر. مفهوم؟ فإنسان إذا قال لا تقترب من هذا فمن باب أولى لا تفعل. لا تفعل مثل قول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا أي نظر ابتعدوا عنه يعني بالنظر بالمس وغير ذلك بتحديث النفس ابتعد. فإنك إن اقتربت فإنك معرض للوقوع فيه والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذا معنى اجتناب. ومن ذلك قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان بعدها مش يبقى لا تعبدها ابتعد عنها أي لا تتركها قائمة وحطمها حيثما كانت. اجتنبوا الرجس من الأوثان. السبع الموبقات. الموبقات من الوبق والوبق هو الإهلاك كما قال الله تعالى أو يوبقهن. أو لما كان يتكلم عن السفن والمراكب في البحر يقول الله تبارك وتعالى أنه إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وشأت رواكد الراكد الشيء الراكد أي ثابت فيظلن ثوابت على ظهر البحر يبقاو يشأ يسكن الريح تبعنا أو يشأ شنو أو يوبقهن أي يهلك أهلها طبعا أهل السفينة أهل السفن أو يوبقهن بما كسبوا. إذن يوبق بمعنى يوبق بمعنى يهلك. إذن الشيء الذي يوبق ماذا نسميه؟ موبق. إذن فالسبع الموبقات أي سبع المهلكات التي تهلك الإنسان هذا معنى الموبقات. والمراد بالموبقة هنا الكبيرة كما فسرته رواية أخرى باتفاق العلماء. السبع الموبقات هي أكبر الكبائر. السبع الموبقات هي الكبائر. وهذا الحديث نراه يختلف كثيرا في بعض الروايات. فمثلا نجد رواية البزار التي ذكرها بعده يذكر حذف شيء حذف السحر وذكر التعرب بعد الهجرة. التعرب بعد الهجرة احنا وش شفنا الآن؟ ذكر الشرك بالله السحر قتل النفس وأكل الربا أكل مال اليتيم تولي يوم الزحف وقتل المحصنات. في الحديث الثاني تاع البزار حذف السحر وذكر التعرب بعد الهجرة. سنشرح التعرب بعد الهجرة. مثلا في رواية أخرى للطبراني ذكر عقوق الوالدين بدل السحر. ذكر عقوق الوالدين بدل السحر. في رواية أخرى لابن عمرو بن العاص أخرج البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير أنه قال الكبائر تسع ماشي سبع الكبائر تسع. ف فذكر السبع المذكورة وزاد الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. ذكر السبعة هذه، ذكر السحر وذكرت أربعة، زاد عقوق الوالدين والإلحاد في الحرم، أي المعصية في الحرم، المعصية في الحرم. كذلك في رواية أخرى لإسماعيل القاضي رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب قال هن عشر، بل هي عشرة، فذكر السبعة هذه التي في الأصل في الحديث هذا الأصلي، وزاد اليمين الغموس وعقوق الوالدين وشرب الخمر. اليمين الغموس يعني الذي يكذب، يحلف كاذبا، هذه اليمين الغموس، تبانا زيد. وذكرت رواية أخرى فراق الجماعة، الخروج على الجماعة، جماعة المسلمين، فراق الجماعة ونكث الصفقة، نكث الصفقة مع الإمام، لأنك عندك بيعة تنكثها، تبانا تنقضها. وكذلك للطبراني عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائر فزادوا فوق هذه السبع العقوق، وقول الزور والغلول والزنا، الغلول والزنا. وكذلك في البخاري عن مسعود أنه قال أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال إن ذلك العظيم. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال والثالث؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. المهم عدة أحاديث، ولا ريب أنكم وقفتم على كثير منها، تجد يذكر أشياء هنا ولا يذكرها هنا ويذكر بعضها هنا، لنا وقفات مع هذا الحديث، الحديث الأول هذا لنا معه وقفة. الوقفة الأولى أن بعض الكبائر يدخل بعضها في بعض، بعض الكبائر تدخل في بعض، فمثلا مثلا السرقة، الغلول، الخيانة شيء واحد، يعني يجمعها صفة واحدة، عدي سرقك خانك والذي يخونك والذي الغلول خيانة الغنيمة. مثلا الزنا تدخل في الزنا حليلة الجار، زوجة الجار، تبانا. مثلا اليمين الغموس تدخل في اليمين الفاجرة، كيف كيف يعني بعض، تشوف ألفاظ أحيانا تختلف، نعم، لكنه أشياء تدخل في بعضها البعض. الوقفة الثانية، لا بد أن نعلم أخوتي الكرام أن ضابط الكبيرة، كنا قد أخذناه في التفسير، ما هي الكبيرة؟ مش تعرف علاش؟ علاش رأي تتعدد؟ إيه سبحان الله يجيب واحد يقول كبائر سبع، لا أكبر من هذا، أكثر من هذا. ضابط الكبيرة احفظه، مش ما نبداش أنا نعدل كل الأحاديث نجيب لك هذه وهذه، ما قدرش. ضابط الكبيرة كل ما اقترن بوعيد شديد، وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا أو لعن أو براءة من صاحب الفعل أو اقترن بغضب، هذه الأشياء أعيد، هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في جواب الكافي وغيره والحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال ضابط الكبيرة ما اقترن بماذا؟ بوعيد، الفرار من الزحف، شوش قال الله تبارك عنه؟ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، هذا وعيد. وما كان عليه حد في الدنيا مثل الخمر عليه حد، السارق عليه حد، القذف عليه حد، الزنا عليه حد، هذه كبائر، كل ما يعني حد كبيرة. أو اقترن بلعن، فيه لعنة كالوشم بالنسبة للنساء فلانا وغير ذلك من الأشياء، وبراءة كالغش، من غشنا فليس منا، هذه كلها كبائر. هذه وقفة ثانية، دوك نبينوا بالوقفات يولي عندنا نظرة شاملة على الكبائر. قال الحافظ وإذا تقرر هذا عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيه الحد، لأن أكثر المذكورات ليس فيهن حد كعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور. ما هو حد عقوق الوالدين؟ ما في. يمين الغموس ما في. قول الزور ما في. هل يعني أنه ليس كبائر؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها من الكبائر وليس فيها حد. الوقفة الثالثة، لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على السبع؟ على اذكر غير هذه السبع مع انها كثيرة، الكبائر سبع واتقوا اجتنبوا السبع الموبقات. فقيل في اجوبة عن هذا كثير، قيل ليس للعدد مفهوم، والله ارصح يعني لما نجي نقول لك انا ثلاثة احبهم، هذا لا يعني انه ما كاش فوق ثلاثة، لا، خصصتهم بالذكر بعارض لشيء. ثلاثة مثلا الأحاديث المشهورة من بينها سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رأينا إنسانا ثامنا وهو الذي أنظر المعسر، إنسان عليه دين زيد خلوه زيد معلش خذ راحتك أو تضع عنه وتقول الله يسامح تبانا. كذلك ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. يذكر لك ثلاثة هنا بعدين يذكر لك ثلاثة واحد أخرين واحد أخرين قاعد بعدين يزيد يذكر لك ثلاثة واحد أخرين وصلوا 16 واحد لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقالوا مفهوم العدد لا يفيد الحصر ما فيش يعني قال سبعة ذكر سبعة فهم. جواب آخر قيل إنه يحدث بحسب ما علم فعلم بهذه الأشياء السبعة فزاد ولا بد علينا الأخذ بالزائد. هذا كذلك جواب مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دائما بما زاده له الوحي من العلم أخبرنا فوق إذا ليست سبعة فقط. أو هناك جواب آخر إن ذلك يختلف باختلاف المقام وصح هذا جربناه مرة. تبدأ مثلا كتاب في اللغة تقول واللغة العربية من أشرف بل أشرف العلوم. تبدأ العقيدة أشرف العلوم. تبدأ مثلا الحديث والحديث أشرف العلوم وأشتركها فهمنا وشو أشرف العلوم والله كلها شريفة كلها لكن بحسب المقام بحسب المقام يعني في مقامك أنت يعني والله أشرف العلوم هو كذا في مقامك أنت والله أشرف العلوم فهم. الأمة لما كانت اليوم ناقصك في كل شيء أشرف العلوم جيب أبجد العلوم وديره ما ليش قرهم كل شيء وقل أشرف العلوم لماذا لكن إذا تعين لك إيه شخص فلربما استنصحك فقلت له أشرف العلوم بالنسبة إليك الآن هو هذا تبانا. وأحيانا كذلك تقول لا حول ولا قوة هذا والله من أعظم المعاصي غدوة من ذاك والله هذا أعظم معاصي معاصي أخرى بحسب المقام إنسان يخبر فلا ريب أن هذا كذلك صحيح. ويمكن أيضا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه السبعة بالذكر هنا خص بعض الكبائر بالذكر دون غيرها لأن هناك كبائر كثيرة ما مش عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنها في أعظم درجات الذنب في أعظم درجات الذنب وما قلوش درجات دركات الذنب في أعظم دركات الذنب يعني الذنوب تختلف يا أخوان إنسان يعلم أن الذنوب تختلف فالسرقة ليس كالزنا والزنا ليس كالشرك مفهوم هناك ذنوب تختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذه الكبائر بحسب بشاعتها وبحسب فظاعتها هذا وقفة. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة هنا مو مع تحصرها ولكن لشدة فظاعتها ولقوتها صح. لكن وقفة الخامسة أو الرابعة الكبيرة في نفسها تتفاوت الكبيرة في نفسها تتفاوت اي والله. فمثلا قتل النفس كبيرة ولكن قتل أصل اللي هو الأب أو الجد أو الفرع اللي هو الولد أو القتل في الشهر أشهر الحرم أو القتل في البلد الحرام لا شك أنه أعظم فهو أكبر تبانا. كذلك الزنا فالزنا مطلقا محرم لكن أن يزني الإنسان بحليلة جاره إن شاء الله هذه كأخته تبانا يعني له حق للعلم له حق المقام له حق الله عز وجل أوصى بالجار فأنت تأتي بمثال الأمر هذا أو يزني بمحارمه والعياذ بالله هذا لا شك أنه أعظم تبانا. كذلك شرب الخمر كبيرة ولكن الإنسان يشرب الخمر مثلا في شهر رمضان في نهار رمضان هذا لا شك أنه أكبر من مجرد الفعل الكبيرة أيضا في نفسها تتفاوت. كذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص أحيانا على بعض الكبائر منها شو أكبر الكبائر قال إشراك بالله قال ثم أي قال أن يسب الإنسان والديه. قيل وكيف يسب الإنسان والديه قال أن يسب الرجل والدي الرجل فيرد عليه الرجل يعني أنت الذي تسببت في سب والديك فنسب الفعل إليك هذا كبيرة من الكبائر يعني لو تسب إنسان تسب والديه وهو يرد عليك فأنت الذي سببت والديك أنت الذي سببت والديك أنا كنت السبب في السبب. فالمهم من أراد أن يقف على مراتب الكبائر والحكمة في ذكر هذه السبعة فعليه بالجواب الكافي الإمام بن القيم من صفحة 87 إلى صفحة 105 كلام طيب يذكره يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء بحسب بشاعتها وبحسب درجة الظلم فيها. تعرفوا أن الشرك بالله فيه من الظلم لله إنسان يظلم الله تبارك زيد فيه من المفاسد ما لا يخفى القتل فيه من المفاسد ما يزهق أرواح، الزنا فيه اختلاط الأنساب والأرحام غير ذلك، فهم عقوق الوالدين فيه مفسدة ولا لا؟ هو ظلم لكن فيه مفسدة. نعم فيه مفسدة. ما هي المفسدة؟ المفسدة أنه تذهب ولايتهما، تذهب ولايتهما عليه. خلاص إذا إنسان عصى والديه شكون راح يحكم فيها؟ خلاص فدخلت المفسدة. فهم لو ربي على طاعة الوالدين من الصغر فإن دائما هناك من يزجر، هناك من يرضع، هناك من يحكم. أما بعض الوالدين للأسف الشديد يعني تذهب تجده يعني يقول خلاص أنا خدت الأمور من يدي، لا ولاية له عليه، يفعل ما شاء. فكذلك عقوق الوالدين فيه مفسدة. ولكن الوقفة الأخيرة والسادسة تجمع كل الأحاديث التي ذكرت الكبائر السبعة أو ست السبعة أو التسعة أو العشرة، تجد الفرار من الزحف فيها، الفرار من الزحف مذكور. شفنا أحيانا نحى السحر حط مكانه العقوق، أحيانا نحى السحر حط مكانه مثلا التعرض بعد الهجرة، لكنه أبدا لم ينزع الفرار من الزحف، مما يدل على عظم شأنه. لماذا الفرار من الزحف؟ الكفار جايين تتهرب، فينظر إليك المؤمنون فيلقى في قلوبهم الرعب، صح؟ خلاص يخاف إذا فررت، يدخل الرعب في قلوب المؤمنين. ثم تكون النصرة لمن؟ للعدو، هو الذي ينتصر إذا فر المؤمنون. وإذا انتصر العدو نشر الشرك اللي هو أكبر الكبائر، زيد وأزهق الأرواح اللي هو أكبر الكبائر، وانتهك الأعراض اللي هو الزنا اللي هو أكبر الكبائر، وسلب الأموال وشربت الخمور، وظهر كل فساد في أرض المسلمين. وحتى على الفرار من الزحف عد من بينها لشدته، أن الفرار من الزحف مفتاح للكفار دخلوا. فلذلك كان الثبات من أوجب الواجبات عند الله تبارك وتعالى. إنسان يحرص على معرفة فرار من الزحف من أكبر الكبائر. قال أكبر سبع الموبقات: الشرك بالله والعياذ بالله، فهو كفر مخرج من الملة. السحر قلنا متعاطيه كافر، الذي يقوم بالسحر كافر بالله تبارك، الساحر كافر، الذي يذهب إلى الساحر فإن اعتقد أنه ينفع ويضر فقد كفر، إن لم يعتقد ذلك فقد فجر. المهم كبيرة. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، علش دائما قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ لأنه كاين نفس حر لم يحرمها الله، نفس لم يحرمها الله، هي نفسه الحربي، نفس الحربي لم يحرمها الله، ويقول هذه نفس غير معصومة، تبانا. أما نفس المسلم حرمها الله، نفس الذمي الكافر الذمي بينه وبين ذمه حرمها الله، نفس المعاهد حرمها الله، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نفس المستأمن حرمها الله، كافر لكنه ليس بيننا وبينه حرب، هذا معصومة، نفس معصومة، صح. قتل النفس التي حرم الله، إذا ما قتلش غير الحربي إلا بالحق، إلا بالحق. الحق كالدفاع عن النفس، دفع الصائل، يأتيك إنسان يريد أن ينال من عرضك أو ينال من نفسك أو ينال من مالك فتدفعه، إذا اضطررت أن تقتل أقتل، قتلت أنا بحق. أو القتل بالحق لإقامة حد، إقامة حد، يعني أنت تخدم في إقامة الحدود، جلاد تقيم الحد، فهذا يقتل النفس التي حرم الله لكن بالحق، صح. لكن الشافعي رحمه الله تعالى لا يورثه، ها يقول لك القاتل مطلقا لا يرث مطلقا، دوك حنا يخدم هذه الخدمة على بال حنا يخدم. لكن لما تجي دالت واحد قريب قال انت نورثك ولا لا؟ لا نورثك، ما لا غير قتله انت اخي. ايه هكذا الشافعي رحمه الله يقول لك لا يرث القاتل ولو بحق، لا. اما الجمهور فيرث القاتل بحق، يرث القاتل بحق. تنبيه، قال واكل الربا والعياذ بالله، اكل الربا من اكبر كذلك من الموبقات. وقلنا راينا عقوبة المرابي في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخرة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخرة، لا حاجة للاعادة، عنده ثلث مراحل في العذاب. واكل مال اليتيم، اكل مال اليتيم، وهذه الظاهرة للأسف شاعت وذاعت في زماننا هذا، شاعت وذاعت، يعني أكل مال اليتيم يعني يبقى تحت تصرفه فيأخذ له أرضه وماله ومتاعه. ففي الحقيقة اسألوا الأرامل يحكين لكم مثل هذه الأشياء, يعني أشياء تبكي, يعني أشياء والله صعبة. انتشرت هذه الظاهرة أن الناس لم تعد لأنه كثرت اليتامى مثلا بعد الفتنة التي حدثت في البلاد أو بعد الأشياء الزلازل, يكون هناك يتامى فالإنسان يتقي الله فيه. أكل مال يتيم من أكبر الكبائر أيضا. والتولي يوم الزحف كذلك هو من الموبقات, التولي يوم الزحف. ولكن أريد أن أنبه تنبيه مهم أن التولي يوم الزحف يجوز في ثلاث حالات. قل مصباح تقولنا كبيرة من الكبائر, تقولنا جزء تتحال. نعم الأصل أنه كبيرة من الكبائر ولا يجوز للمسلم, وقد قد أنذره الله تعالى بالنار أن يفر. ولكن هناك ثلاث حالات يجوز للمسلم أن يولي دبوره للكافر ويفر. الحالة الأولى أن ينحرف في القتال, أن ينحرف في القتال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال. ما معنى؟ أنه ينحاز من مكان أضيق إلى مكان أوسع أو من مكان أرحب إلى مكان أضيق, هذه فن الحرب. تبانا هو يفر منين؟ خلاص فر عن القتال؟ لا, يفر من مكان إلى مكان آخر ليقاتل, أو من مكان أسفل إلى مكان أعلى, أو العكس من مكان أعلى إلى مكان أسفل. هو يصعد تكتشه ما تخش فر, لا, ويريد أن يتخذ مكانا كما يقول اليوم استراتيجيا في الحرب. تبانا هذا مشروع, ولو أدار ظهره وفر لكنه لم يفر في الحقيقة, إنما تحرف للقتال للمال, مال عن القتال إلى مكان آخر. ومنهم من قال متحرفا أي للحرفة, متفننا في قتال, يفر إلى مكان حتى يتبعوه ثم يهاجمهم. أما أن يفر مطلقا لا يعود, مثلا يقول لك فوكس ما استناونا هنادك نجو نروح نديرو حرفة ونجو فتاكت سنفتوه ما يجوش مشكلة. متحرفا لقتال أي أن ينحرف إلى جهة دون أخرى كي يستطيع القتال. هذا فهمناها مفهوما إن شاء الله. ثانيا أن يتحيز إلى فئة. ما معنى هذا؟ لأن الله تعالى قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. أن يتحيز إلى فئة, وش معنى التحيز؟ هو الميلان, الانحياز هو الميل. أن يتحيز في أن يذهب إلى فئة من المسلمين ولو كانت بعيدة قريبة أو بعيد, يذهب إليها في قلعة أو في يسمع بأن هناك معسكر يفر من العدو, لكن لا ليترك القتال, ليستنجد بالمسلمين أو ليقاتل معهم. تبعنا واحدة, المهم يفر الجيش المسلم إلى جيش آخر للقتال, إما ليستنجد بهم ويقاتل معهم ذلك الجيش. هم مثال زعما نقولوا كاين بلد هنا نعلم أن فيه جيش, وانت هناك تقاتل رأيت أنه لا قبل لك بردهم مثلا, فهنا شفت أنت تتحيز الآن إلى تلك الفئة, فر هما عقابك حتى ولو ما جاوش مراك, روح لهذه الجهة حتى تأتي بالمقاتلين وتعود. هل هذا فرار في الظاهر؟ في الظاهر, في الظاهر فرار, لكنه في الحقيقة ليس فرارا, إنما هو استعانة بجيش آخر من المسلمين بعيد ولو كان بعيدا. ويدل على هذا آية, هذه الآية الأنفال, وآثر صحيح رواه سعيد بن منصور رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لو أن أبا عبيدة رضي الله تعالى لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة. شو الكلام؟ لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة. أبو عبيدة كان على العراق وعمر الخطاب كان بالمدينة, كان بالمدينة. شوف يعني لو كان جاء أبو عبيدة بن الجراح لعندي المدينة النبوية وكان جاء أنا فئة له, إذا ليس فارا. لو فر جيشه بعبيدة إلى المدينة لكي يستنجد ب... ليس فرار. الإنسان لابد يعي هذه الأشياء, استنجاد بقوة المسلمين في أي مكان ليس فرارا. اتفقنا؟ لماذا؟ متحيزا. فالمهم لازم ترجع, لابد أن تعود, مش تروح هكذا تريح قال فاكونس, لا, ارجع إلى الكفار. ومما أود أن أنبه عليه حديث ضعيف كثيرا ما يتداوله الفقهاء في هذه المسألة, أو المفسرون في شرح تفسير الآية أو شراح الحديث في شرح هذا الحديث, وهو ما رواه أبو داود والترمذي وأحمد عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحاص الناس حيصة, فحاص الناس حيصة. ماذا حاص الناس حيصة؟ أي انهزموا وفروا. ومنه قول الله تعالى ولا يجدون عنه عنها محيصة, ولا يجدون عنها محيصة أي مفر وملجأ. قال فحاص الناس حيصة فقدمنا المدينة فاختبأنا بها وقلنا يا رسول الله هلكنا, ثم أتينا إليه فقلنا هلكنا يا رسول الله نحن الفرارون, فقال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. هذا بعض العلماء يصححه وبعض العلماء وهو الصحيح أنه ضعيف. قالهم أنتم لستم بفرارين ولكن أنتم العكارون. يقول الترمذي والعكار, شو الترمذي لما روى الحديث قال والعكار هو الذي يفر إلى إمامه لينصره, لا يريد الفرار, شوف يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف, هكذا قال الترمذي في شرح هذا. إذن هذا لو صح فبها تبانا, ولكن ولو لم يصح فالمعنى صحيح, والمعنى صحيح, لكن أردت أن أنبه كي لا يظن ظان أن هذا الحديث صحيح. مش قالنا حسن زيد وقت دقيقة, هذه واحدة مش ما اقطعش الفكرة. الثالثة إذا شحشنا من حالة حالتين, الحالة الأولى متحرف لقتال يعني يفر من مكان أوسع إلى أضيق أو أضيق إلى أوسع أو مكان مكشوف إلى مستور, سبحان الله مكان مكشوف إلى مستور. الحالة الثانية الحياز إلى فئة, يفر إلى فئة أخرى ليستنجد بها. الحالة الثالثة إذا كان العدو فوق المثلين, إذا كان العدو فوق المثلين أكثر من ضعف, لو كان ضعفا يجب عليك الثبات ضعف تواحد وزوج تبانا, هم مسلمون 200 وهم 400 واجب عليك الثبات. لو كانوا فوق الضعفين فوق المثلين لا جاز لهم الفرار. قال الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكن 100 صابرة يغلبوا 1000 ويكن 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا كان معلول, واجب عليهم الصبر مع 10, واجب عليهم الصبر مع 10 صعبة براسك 100 هما 1000 صبر, ولكن الله تعالى كان يؤيدهم الملائكة. تشوفهم هكذا 100 مع 10 بس في الحقيقة راهم 3000 بالضبط تبانا, الملائكة سبحان. لكن المشكلة لو كان احنا مش اهل لنزول الملائكة, اقعد استنى دوك ننزل ايه ما ننزلش, فهذا صعب صعب جدا. لذلك رأينا هذه المسألة طرقنا إليها في مسألة غزوة أحد, هل نزلت الملائكة ولا ما نزلت؟ تفضل نسيتها ها؟ قرب الامتحان قرب الامتحان ونخرجه تفضل علي مش نسيت المسألة ها؟ نعم إذن هذا الشطر الأول من الآية هذه أو الآية الأولى تبين لنا أنه يجب على المسلمين المجاهدين في سبيله في سبيل الله تعالى أن يصابروا الضعف, أن يصابروا الضعف. بعد ذلك مباشرة يقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 100 200, إذن الضعف 100 200, وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. روى البخاري بن عباس في تفسير هذه الآية قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلب 200 كتب عليهم أن لا يفر واحد من 10, فقال سفيان بن عيينة غير مرة لا يفر 20 من 200, لا يفر 20 من 200. ثم نزل قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية, الآن خفف عنكم فكتب أن لا يفر 100 من 200 لا يفر 100 من 200 100 و 100 201 202 دوم نشوف المسألة هذه. وفي سنن البيهقي بسند صحيح كما في إرواء الغليل الجزء الخامس صفحة 28 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من فر من 2 فقد فر ومن فر من 3 فما فر. هذا نص ابن عباس يقول من فر من 2 فقد فر ومن فر من 3 فما فر فقد فر لا فما فر اذا 2 فر فر من 3 ما فر. قال العلماء كما في المهذب للشيرازي رحمه الله أطال العلماء كلام في هذا واختلفوا في بعض الجزئيات لأنه بتعرف أن المذهب ابن الماجشون المالكي ورواه عن مالك ولا أدري إن صح عنه لا يقول إنما العبرة في الضعف مو بالمثلية في العدد ولكن بالقوة العبرة بالضعف هذا ضعف مش من حيث العدد من حيث القوة أو لأن الإنسان قال قد يكون معه واحد ضد واحد لكن ذاك هزيل وليس معه سلاح يقاوم به سلاح هذا السلاح أجود وعدة مثلا أكثر وجواد عتيق كيف لك أن تقاومه. إذن هذا ضعفك في ماذا؟ في القوة ومثلك في العدد. هذا ضعفك في القوة ومثلك في العدد. إذن إمام مالك في ما يروي عنه ابن الماجشون يقول باللي إنما العبرة هذا الضعف على الإنسان والضعف الموجود الضعف كذلك في القوة وليس في العدد تبعنا. فإذا كان إنسان قوي لك أن تفر منه لكن هذا ضعيف لأن مسألة القوة هذه ليس لها ضابط. الله ما كان يتعبدون بشيء ليس له ضابط. مثلا واش نقول سنتك ما تقاتلوش حتى نوزنك واش عندك وريد تشوفش مخبي يعني لا يقال هذا لا يقال فوزيد بلك تغلبوا علاش لا يعني هذا الجب مسألة القوة والشجاعة ليس لها علقة وليس لها علاقة باش بقوة البدن وغير ذلك. إنسان العبرة بالعدد هذا هو الأصل إلا في عصرنا هذا مثلا فيمكن أن يكون لهذا القول قوة كما يقول سيد سابق رحمه الله تعالى في فقه السنة يقول وهو الأظهر يعني في أنا أقول في زماننا هذا بالك يعني إنسان لا يستطيع أن يقاوم واحد بسكين وهو مثلا برشاشة لا يمكن طبعا لا يمكن هنا الضعف راه من جميع الجهات صح وهنا لا يمكن هنا لك أن تفر حتى تأتي بما لديه هو. المهم يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه المهذب في الجزء التاسع صفحة 76 عن ابن قال لا صفحة الجزء الثاني صفحة 232 ما ملخصه من بديت كلمة عن المسألة كلام مطول جيد قال إنه إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون فالأفضل ثبت. أو يتكلم على مسألة متى إذا كان أكثر من الضعفين احنا وش قلنا الواجب الثبات مع الضعف أكثر من ضعفين نهرب. قالك لا إذا غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون فالأفضل الثبات. غلب على ظنهم أنهم يقدروا لهم ما يهلكوش قاع فالأفضل الثبات وهذا لا خلاف فيه. قال وإن غلب على ظنهم أنهم يهلكون عارفين باللي أن يهلكون فوجهان فقيل يلزمهم الانصراف وقيل يستحب لهم القتال لأن الله رغب في الشهادة لأن الله رغب في الشهادة فيريد أن يتخذ منكم شهداء. إذا لاحظوا إذا الإنسان مو بس إذا كان 100 مسلمون 300 كفار 300 كفار تفر لا لابد من دراسة اجتهادية مثلا يمكن مقاومتهم فالمستحب تقاتل. فإذا غلب على ظن من يهلكون هنا وصل النزاع فقال بعض أهل العلم أنه يستحب كذلك القتال وبعضهم قال لا يلزم لهم الانصراف والله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم تفغلا ولكن الله يمدد العباد بما شاء. فلا تنسوا أن أهل بدر شحال كانوا 300 وأهل الكفار شحال كانوا 900 وشي يعني 1000 مما يقول 1000 شحال كانوا 3 أضعاف ومع ذلك صبروا وجالدوهم وقاتلوهم حتى نصرهم الله. إذن فالمستحب هو الثبات إلا إذا كانت هناك معطيات أخرى فإنسان هنا ينصرف. نختم هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم الكبائر السبع أولاهن، لا، بقوله صلى الله عليه وسلم وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الغافلات أو الغافلات المؤمنات. هذا الحكم في الحقيقة ليس خاصا بالنساء فقط، لأنه حتى الرجل لا يجوز قذفه كما جاءت رواية أحمد قال من لقي قال وخمس ليس لهن كفارة، سيأتي شرحه، الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن، وبهت مؤمن أي قذف مؤمن. إذن القذف يحرم سواء كان فيه قذف للنساء أو قذف للرجال. فلماذا خص النساء بالذكر؟ قال العلماء لأنه غالبا ما يقذف النساء دون الرجال، القذف يقع على النساء أكثر والذم فيهن أكثر، هذا معروف عايشينه في مجتمعنا، يعني المرأة التي تتهم بالزنا ليس كالرجل الذي يتهم بالزنا، صح؟ فالرجل إن تاب خلاص تاب الله عليه والناس تابوا عليه أيضا كلهم ينزل، أما المرأة فتبقى وصمة عار هذه التهمة ولو بالباطل تبقى وصمة عار فيها. فهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النساء، خص النساء بالذكر لعظم الجرم في حقهم. وقوله المحصنات ما معناه؟ العفائف العفيفات، لأن كلمة الإحصان تطلق على الإسلام، قل فلان محصن الدم أي مسلم، أو محصن تطلق كذلك على الحر، الحر محصن تطلق أيضا على المتزوج الزاني المحصن، وتطلق أيضا على العفيف. ما المقصود هنا؟ العفيفات، أن الإنسان يقذف المحصنات العفيفات الغافلات المؤمنات. وإن كان الجمهور يرون أن أنه لا يحد، ليس عليه حد، من الذي يقذف العبد ليس عليه حد، وخالف في ذلك ابن حزم. إذن ليس هناك حد على من؟ على الحر إذا قذف عبدا، وليس هناك حد على المسلم إذا قذف كافرا، وليس هناك حد على من قذف من أقيم عليه حد الزنا. إنسان مثلا ثبتت في حقه جريمة الزنا وأقيم عليه الحد، بعد زمان قذف وليس هناك دليل على التهمة، قالوا لا يحد القاذف، ليس عليه حد. لماذا؟ فيه شبه، ما دام أنه أقيم عليه حد مرة الأولى فيه شبه. هذا مذهب جمهور العلماء. شفت؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات أي العفيفات، كأنه مفهوم مخالفة، لو قذف غير عفيفة لا حد عليه. الغافلات، ختم هذا الحديث بغافلات أي الغافلات عن الفاحشة، لا تطرأ على أذهانهن كلية، باقيات في البيوت قانتات حافظات الغيب مع حفظ الله ثم تتهم بالزنا. فهذا في الحقيقة من أعظم الكبائر، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. المرة القادمة إن شاء الله نكمل الحديث باللفظ الثاني. قلنا في اللفظ الثاني وش دار؟ حذف كلمة السحر وذكر التعرب بعد الهجرة، التعرب بعد الهجرة أو الاعتراب، ما قال الانتقال إلى الأعراب بعد هجرته، هذا نرى إن شاء الله تعالى لاحقا، ونكتفي بهذا القدر. هناك أسئلة قديمة هذه بتاعكم. هذا يقول اشتبه علي شبه، قلت في خطبة الجمعة لا يجوز بناء مسجد على قبر، ما حكم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله يسامحك يا أخي السائل، إذا كان هنا الله يسامحه، كيف هذا بينا علقنا فوجهه بين مقرأ والو، هذا علق ولا ما تعلق، يعني كلمة درنا والو، يعني هاي مجلة الحمد لله وجدت مسجد، الإنسان لابد أن يطالعها، هذه التعب أكثر من الدروس، والله تعب أكثر من الدروس، يعني تعب شديد، يعني ما احنا مدى بينا برفي أنا إجابة عن كل الشبهات. بناء المساجد على القبور، قلنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه قبر، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كان باني هنا، كان باني في طرف المسجد هنا، ويسموها حجرة عائشة، حجرة أم سلمة، حجرة حجر حجرات، ها صورة حجرة. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أين يدفن الأنبياء؟ حيثما ماتوا خلاص دفنوه في حجرة عائشة. أبو بكر مات، قالوا دفنوني قدام النبي صلى الله عليه وسلم. عمر مات في مرض موته، قالوا اسألوا عائشة يقول يا عمر الخطاب يستأذن، يستأذن أن يدخل أن يدفن معه، يستأذن هو في مرض موت يوم طوعن. فقالت طبعا، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أدخل الحجرة وين مدفون النبي صلى الله عليه وسلم وأبي دون خيمة، فلما دفن عمر معهم دخلت بالخيمة. يا حبيبي عمر بن الخطاب يستحي الناس من حيا وميتا، أما احنا اليوم واحد يستحي منا ايش يستحي منا؟ روح مشي عادي يمشي عمر، او كي تموت ما تعذرش لا لك ما يدفنوكش، قال يدفنوك واقف، ايه دفنوك واقف حالبا. والله لا والله اني هزولت، قلنا هذا فانا شيء جاي هكذا قلنا تعبت كنت عبد الحكيم مين وناني وناني ايه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دفن هنا، فدفن ابو بكر وعمر. لما مشى الحال في عهد عمر بن عبد العزيز اراد توسعة المسجد، فوسع المسجد، وسع المسجد بدا، اذا دخل القبر تاع النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، فالابتداء لم يكن موجودا في المسجد، دخل وأقاموا عليه سياج. ويعني كان الأولى أن لا يفعل هذا، كان الأولى أن لا يوسع المسجد حتى يدخل القبر، لكن فعل هذا. إذن فهذا شيء عارض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفن حيث مات، فكل واحد آخر ننبش قبره هو نبعده، هذا من الخصائص والضرورات، والضرورة طبعا تقدر بقدر. أما أنك تأتي لإنسان ما أوجب الله أن يدفن حيث ما مات، تدفنه حيث ما استطعت، لماذا تدفنه في المسجد؟ لماذا تقيم عليه؟ هذه ليست شبهة في الحقيقة. إذا ترك الشهيد ابنا صالحا فإنه يأخذ عليه الحسنات يوم القيامة، وإذا كان العكس هل يأخذ سيئات يوم القيامة؟ طبعا إذا قصر في حقه، قصر في حق ولده ولم يربيه التربية الجيدة وهو الذي علمه هذه الأشياء وكان يراه على المنكر ولا ينهاه ويرى مقصرا في تلك الواجبات ولا يأمره بها، فهذا يحاسب على أفعاله، حاسب ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون. أما إذا إنسان بذل مجهوده ومع ذلك انحرف، ما نقول أن نوح عليه السلام يحاسب على أجل ابنه، لا نستطيع أن نقول أن نوحا يحاسب من أجل ابنه، فأنت دير اللي عليك أبا، لكن المشكلة أنه إنسان ما يصح أن تنصحه كذا. هذا يقول ما حكم شراء دمية، ما حكم شراء دمية؟ شراء الدمية طبعا يا أخي كريم، الدمية هذه اليوم دمية اليوم، أما دمية قديما كانت جائز تشريها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى دخل عليها فوجد تلعب بحصان له جناحان، فتعجب فقال حصان له جناحان، فارس له جناحان، قالت لم تكن، طبعا هي بطريقة ألا تعلم أن داود عليه السلام وسليمان كان له فارس له جناحان؟ إذن فسميت دمية لعب عائشة، معروفة لعب عائشة في الفقه معروفة، كانت صغيرة جارية، معروف أن الطفلة الصغيرة، شو الطفل الصغير؟ الطفلة الصغيرة احنا عشيري دمية الوليد يقلق دمية، الطفلة الصغيرة إذا اشتريت لها دمية فإنها تتعلم المسؤولية، تربي الطفلة تحبب لها هذا الشأن، بل من الصغر تولي لها لأنها أم، لأنها لأجل هذا يعني دورها، لأجل هذا يعني تكون دورة في المجتمع، فهذا ما فيه بأس، لكن بشرط قال العلماء أن لا تكون هذه الدمية فيها شبه تام بالإنسان مثل دمى تاع اليوم. دمى تاع اليوم يعني أحيانا مرة واحد هدا لي دمية فعاد عجبت يعني هدا هذه يعني قلت له بلي جبت لي بنتي وقلت لها هاك يعني صبناها عجيب الله عجيب سبحان الله. وخليهم يقول أخت البنت، طبعا هذه الدمية تشبه ابن آدم تماما، أما إذا كانت قديما قديما من صنعهم يعني وش تحكم من الصوف تربط لها أرجلها تربط لها من يديها هاكي الدمية، طبعا تشبه ابن دكتور تكبرت هذه دمية هذه. أما الدعوة إلى الجهاد هي من خصائص العلماء الكبار، يعني لا يمكن أن ترفع راية الجهاد إلا بمجلس يعقد من العلماء الكبار وليس أي عالم، العلماء الكبار أهل الحل والعقد الذين تكلمنا عنهم في تفسير وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، هؤلاء هم الذين يعقدون لواء الجهاد في سبيل الله، لأنهم أعلم كما هو حادث في كثير من البقاع في الشيشان وغيرها. هذا الحمد لله العلماء عرض عليهم الأمر باركوا هذا الجهاد وأيدوه والحمد لله تعالى. أما في غير ذلك فالأمة الإسلامية تتخبط خبط عشواء إلا من رحم الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.